بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة تدل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر، وهو قول الجمهور. وقال مالك: شاة عن الذكر والأنثى، وجاء في الخبر نحوه. والشاتان عن الذكر أكثر وأشهر، قال ابن القيم وغيره: والله تعالى فاضل بين الذكر والأنثى في المواريث والديات وغيرها، فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل.
أي أن العقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا كانت العقيقة للذكر شاتان فالأنثى شاة واحدة، هذا أفضل وأسلم وأثبت في الأحاديث، ولا مانع بأن يكون للذكر شاة وللأنثى شاة. نعم.
وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعق أو ضحى أجزأ عنهما، كما لو ولد له أولاد في يوم أجزأت عقيقة واحدة، أو ذبح أضحية وأقام سنة الوليمة في عرسه. قال أحمد: قال به غير واحد من التابعين. قال ابن القيم: وجه الإجزاء حصول المقصود منها بذبح واحد، لأنهما مشروعتان فتقع عنهما كتحية المسجد وسنة المكتوبة ونحو ذلك، وصرح به شيخ الإسلام وغيره. وعن أبي رافع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أذن أي تلا كلمات الأذان في أذن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأمه فاطمة الزهراء رضي الله عنهما حين ولد، يعني الحسن، سنة 6 من الهجرة، رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي. فيستحب التأذين في أذن الصبي عند ولادته، ويستحب إقامته في أذنه اليسرى، وهو مذهب الجمهور. قال الترمذي: وعليه العمل. وللبيهقي من حديث الحسن بن علي ورفعته عنه أم الصبيان، وله عن ابن عباس أنه أذن في أذن الحسن وأقام في اليسرى، وفيها ضعف. وقال ابن القيم وغيره: سر التأذين أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المنتظمة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه من الدنيا، وغير مستنكر وصول التأذين إلى قلبه وتأثره به وهروب الشيطان من الأذان، وأن تكون الدعوة إلى الله سابقة دعوة الشيطان، وغير ذلك من الحكم. وعن أنس، يعني ابن مالك، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ذهب بأخيه أي لأمه، أما أبوه فهو أبو طلحة بن زيد بن سهل الأنصاري، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، أي ولدته أم سليم بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها، وقالت: يا أنس اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحنكه. فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتحنيك سنة بالإجماع، وهو أن يمضغ المحنك التمر ونحوه حتى يصير مائعا، بحيث يبتلع يبتلع ثم يفتح فم المولود ويضعهما فيه ليدخل شيء منها جوفه، وفيه فجعل يتلمض، فقال حب الأنصاري التمر، حب الأنصار، فقال حب الأنصار التمر، وأبت الأنصار إلا حب التمر، مبالغة في شدة حبهم للتمر، وكذا أكثر، وكان أكثر طعامهم. وسماه عبد الله، وقال ابن سعد ولد بعد غزوة حنين وأقام بالمدينة، وقيل مات بها سنة 84. وفي الصحيحين من حديث أبي بردة قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. زاد البخاري ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. وروى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير فولدت بقباء، ثم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، فدعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه. قال النووي وغيره: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلوى، وأن يكون المحنك من الصالحين، وفيه استحباب التسمية بعبد الله.
استحباب التسمية في هذا الوقت أي أن يقال فلان حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان حنك في يوم كذا، هذا مستحب وليس بواجب. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة ولد من ماريا القبطية سنة 8 من الهجرة، سميته باسم أبي إبراهيم يعني الخليل عليهما أفضل الصلاة والسلام.
هذا يدل على جواز التسمية في يوم الولادة، قوله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم، أمه مارية القبطية، فسماه صلى الله عليه وسلم يوم ولادته، فيوم الولادة يصلح للتسمية، وإن انتظر السابع فهو أولى. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة ولد من ماريا القبطية سنة 8 من الهجرة، سميته باسم أبي إبراهيم يعني الخليل عليهما أفضل الصلاة والسلام، تذكيرا به وليقتدى به. متفق عليهما، ورواهما أهل السنة وغيرهم. ولأبي داود: تسموا باسم الأنبياء، لأن الاسم يذكر بمسماه ويقتضى التعلق بمعناه.
سموا بأسماء الأنبياء تفاؤلا، إذا سمي باسم نبي تفاؤل، وإلا فلا يحصل النبوة ولا يحصل له اسم النبوة أنه ينبأ، لا، هذا ما يكون متحرا، سواء كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أو بعدها، وإنما يكون أحرى لطلب الصلاح لهذا الولد، لأنه سمي باسم إبراهيم، سمي باسم شعيب، سمي باسم يوسف، سمي باسم علي، وهكذا يسمى بأسماء الأنبياء والصالحين. نعم.
وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، أي تدعون على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف المناسب له. وفي تحسين الأسماء تنبيه على تحسين الأفعال،
تنبيه على تأمل، يعني أمل أن يحسن فعله، إذا قيل يا الحسن مثلا أمل أنه يحسن فعله، إذا قيل يا يوسف أمل أن يحسن فعله ويكون كيوسف عليه السلام، وهكذا تفاؤلا بتحسين الفعل، تسموا بأسماء الأنبياء فإنكم يوم القيامة تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم. كان المرء يدعى يوم القيامة باسمه، فيقال يا يوسف يا إبراهيم يا محمد وهكذا.
وأسماء آبائكم فيقال يا فلان ابن فلان، فأحسنوا أسماءكم لتأثيرها في المسمى وغير ذلك. رواه أبو داود. قال النووي بإسناد جيد، ورواه أحمد وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن. ولما جاء سهل يوم الحديبية قال سهل أمركم، قال سهل أمركم.
هذا تفاؤل من التفاؤل الحسن، التفاؤل الطيب، أن الإنسان إذا أتاه رسول أو حاجة أو كذا باسم حسن فإنه يتبرع ويعطي الشيء الكثير لهذا الاسم، بخلاف ما إذا كان اسمه قبيح فإنه يكرهه المنادى ويكرهه كل أحد. ما رؤي أنه قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما اسمك؟ قال عمر اسمه، فقال لعمر اسمه كذا، اسمه قبيح نار. ومنين اسم ابوك؟ عطوه اسم مثله. قال اسم حرتك مجلس في وين؟ قال في حرت كذا. قال اذهب ادرك اهلك فقد احترقوا. فالفعل الحسن زين، والفعل السيء زين شين. الفعل السيء أدرك أهلك فقد احترقوا. نعم.
ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب أسمائكم إلى الله، ولأحمد وغيره أن من أحسن أسمائكم. ومن حديث عبد الرحمن بن سابورة أن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وفيه استحباب التسمية بهذين الاسمين وما كان مثلهما، لأنها تضمنت ما هو موصوف لله وواجب له، وهو العبودية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد الله، يا بني عبد الله،
يا بني عبد الله، لما جاء يدعوهم إلى الله جل وعلا في وقت الموسم في وقت الحج، راح إلى بني عبد الله، قال يا بني عبد الله فقد حسن الله اسمكم فاستجيبوا لدعوة الله.
نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسمكم واسم أبيكم. والجمهور أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأسماء الأنبياء، ولئلا تنسى أسماؤهم ولتذكر بأوصافهم وأحوالهم. وقال ابن حزم اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله. قال ابن القيم ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان أحب الأسماء إلى الله مقتضى أحب الأوصاف إليه، كعبد الله ضد ملك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه، فإن ذلك ليس لأحد سوى الله، فتسميته بذلك من أبطل الباطل. وفي الصحيحين أن
اسمه أبي عبد الله حسن، واسمه ملك الأملاك، هذا ملك الملوك، هو الله جل وعلا لا يليق بغيره. وإذا سمي به إنسان فقد تعدى هذا الإنسان اسمه الحقيقي، وسمى نفسه بأسم من أسماء الله تبارك وتعالى. نعم.
وفي الصحيحين إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، وكذا قاضي القضاة وسيد الناس وسيد الكل.
كل الأسماء هذه ما هي زينة، قاضي القضاة وملك الأملاك وغيره من الأسماء هذه التي تشعر بالرفعة والعظمة، ما يليق بالابن آدم أن يسمي نفسه بها. نعم.
ويحرم التعبيد لغير الله. قال ابن حزم: اتفق على تحريم كل اسم
محمد. يحرم التعبيد لغير الله، كان يعبد يقول عبد الملك، عبد الملك هذا زين لأنه ابن الله، لأن الملك اسم الله جل وعلا، عبد النبي، عبد الرسول، عبد الصاحب، عبد كريب، عبد كذا، ما يجوز ولا يليق أن يسمى به المخلوق. فاسم الخالق هو الأولى أن يسمى به المخلوق، فيقال عبد الخالق وعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وهكذا. نعم.
قال ابن حزم: اتفق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قال ابن القيم: فلا تحل التسمية بتلك وبعبد علي ولا بعبد الحسين. وروى ابن أبي شيبة عن شريح بن هانئ أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طالب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وسموه بعبد المطلب لأن المطلب عمه أتى به من المدينة يركبه على بعير معه، فلما وصل إلى مكة قالوا هذا المطلب وعبده عبد المطلب، قال ليس هذا عبدي هذا ابن أخي، فعلقت عليه عبد المطلب فسمي بعبد المطلب من العبودية وهي عدم الحرية، يعني أن هذا لأن عبد المطلب أتى من المدينة مكشوف الوجه والرأس فصبغته الشمس صيرته كأنه أسود، فسمي بعبد المطلب يظنون أنه عبد للمطلب، عبد من العبودية وعدم الحرية، يعني أن هذا ليس بحر، فقال ليس هذا عبدي وإنما هذا ابن أخي، أحضره المطلب ابن أخيه عمه إجابه للمدينة لمكة، لما قال لأمه نريد أن نأخذه معنا لمكة قالت لا اتق الله ولا تأخذ ولدي الصغير مني، فقال نريد أن يأخذ ملك آبائه وأجداده يملك، قالت إذا كان الأمر كذلك فاذهب به، إذا كان المسألة مسألة تمليك وملك فاذهب به، فذهب به، فسمي عبد المطلب لأنهم ظنوا أنه عبد للمطلب، أنه اشتراه المطلب وهو ليس بعبد وإنما هو ابن أخيه. نعم.
وروى ابن أبي شيبة بن شريح بن هانئ أنه وروى ابن أبي شيبة عن شريح بن هانئ أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر، فقال ما اسمك؟ فقال عبد الحجر، فقال إنما أنت عبد الله. وأما الإخبار
إنما أنت عبد الله يعني عبد الله وليس عبد الحجر، وتغيير الاسم إذا كان معبد لغير الله تغييره أولى. نعم.
وأما الإخبار كبني عبد الدار وعبد شمس فليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره، وكان الصحابة يتجوزون فيه ما لا يتجوزون في الإنشاء، وأصدق الأسماء حارث وهمام، ويكره بنحو حرب ويسار كالعاص وكلب وشيطان وخباب وشهاب وحنظلة ومرة وحزن، وثبت أقبحها.
كل هذه أسماء مكروهة ما ينبغي أن يسمى بها الإنسان، ويكره كالعاص يقال له العاصي، يكره تسميته بالعاص وحنظلة ومرة وحزن وثبت
وثبت أقباحها
حرب ومرة. نعم.
وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن، وذلك لأنه لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة الإلهية.
وكانوا في الجاهلية يحرصون على أن يسموا أولادهم بأسماء قبيحة، لأنه يسميه لأجل أعدائه، بخلاف عبده فهو يسميه لاسمه، يقول مبارك مثلا، يقول اسم العبد مبارك، يعني أن العبد هذا مبارك، إذا مس شيئا يبارك فيه، بخلاف عبده العبد فإنه يسميه اسما حسن له ويسميه باسم قبيح لأعدائه. قيل لبعض العرب: لما تسمي ابنك حرب ونحوه وتسمي عبدك اسم جميل جميل مبروك وكذا؟ قال: يسمي عبدي لي أنا أناديه، وسمي ولدي لأعدائي، أن أولادي إذا صارت أسماهم مخوفة يخاف منه العدو. نعم.
وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن، وذلك لأنه لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون بينها وبينها ارتباط، ارتباط وتناسب، ألا تكون معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة أحكم الحاكمين تأبى ذلك، والواقع يشهد بخلافه، بل لها تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة. وتخير الأسماء من توفيق الله للعبد، وثبت: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول
رباحا زين، لكنه يقال أهنا رباح ويقال لا ما في رباح، أهنا يسار ما يقال ما في يسار، يعني يجاب بجواب ضده، بينما هو لا من ينادي يا رباح ويا ساتر ويا ستار ويا مسور ونحو ذلك، هذا حسن، لكنه يترتب عليه إذا سئل عن الولد قيل أهذا أهنا رباح، يقول لا ما في رباح، ما في إلا خسارة.
وتخير الأسماء من توفيق الله للعبد، وثبت: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون، فيقال لا، أي فيوجب تطيرا تكرهه النفوس ويصدها عما هي بصدده، فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن يمنعهم من أسماء توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه، وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة، ولئلا يسمى يسارا من هو أعسر الناس، ونجيحا من لا نجاح عنده، ورباحا من هو من الخاسرين، فيكون قد وقع في الكذب أو يطالب بمقتضى اسمه فلا يوجد عنده، فيجعل سببا لذمه، أو يعتقد في نفسه أنه كذلك، فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها، فيكره بالتقي والمتقي والراضي والمحسن والمرشد. ونهى الشارع أن يسمى برة، ويكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك، والمهين في حق من ليس من أهله، وإن لقب بما يصدق عليه بما يصدق فعله جاز. وقال أبو جعفر النحاس: لا نعلم بين العلماء خلافا أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي، ولا يقول عبدك ولا عبدي وإن كان مملوكا، ولمسلم: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وإماؤه، ولا رب ولا ربي ولا مولاي، فإن مولاكم الله. وظاهر النهي التحريم، وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم على المملوكين، فكيف بالأحرار؟ وكره بعضهم أن يقال يا سيدي أدبا مع الله عز وجل، وأجازه آخرون لغير منافق للخبر. وينبغي أن لا يرضى المخاطب بذلك وأن ينكره، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يستحق السيادة، حيث قال السيد الله تبارك وتعالى: وينبغي الاعتناء بأمر خلق الطفل، فإنه ينشأ على ما عوده المربي من لجاجة وخفة وجشع ونحو ذلك، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك، فيجب أن يجنب إذا عقل مجالس الباطل واللهو، فإنه إذا علق سمعه عسر عليه مفارقته.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى المجلد والجزء الثاني، ونبدأ بالجزء الثالث بعد ذلك إن شاء الله. إذا كملنا الجزء الثاني أخذنا اللي أسقطنا في الأول، أخذنا تركنا موضوع مواضيع تركناها لأجل أن نأخذ الصيام والصدقة والزكاة والحج. إذا كملنا الباقي اللي نجزنا في الأول سقطنا عنه وتركناه، نبدأ في الجهاد إن شاء الله.